هذه إذاعة طهران والساعة فيها العاشرة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إنجازاتها النووية قائمة على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقفها. الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين، وتدعو لتصعيد شعبي وقانوني لدعم الأسرى. ورئيس المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلف الاحتجاجات الواسعة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تحت شعار 20 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون، تعقد اليوم في العاصمة الطاجيكية القمة 20 لدول منظمة شنغهاي للتعاون، وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تلقى دعوة رسمية من نظيره الطاجيكي لحضور القمة وإلقاء كلمة فيها قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة. وتستمر القمة لمدة يومين، وستتناول سبل اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب على عواقب جائحة فيروس كورونا في المنطقة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل ما حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات إيران النووية. إسلامي، وبعد اجتماع له مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، قال إن البرنامج النووي الإيراني شفاف وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، ولن نسمح لأن يتهمنا أحد بالأنشطة المخفية. وتابع إسلامي: أعداء إيران يعارضون تطورنا، والغرب كان عليه أن يقدم مساعدات لإيران وفق الاتفاق النووي، لكنه لم يلتزم بذلك. دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف شركاء بلاده في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تأسيس التعامل مع إيران، بما في ذلك مسألة الجسيمات النووية المكتشفة. وقال أوليانوف أن الأسئلة المتبقية لإيران فيما يتعلق بالجزيئات المكتشفة من المواد النووية لا تستحق مثل هذا الاهتمام الوثيق من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن تأسيس هذه المسائل يعرقل سير العمل الطبيعي، داعيا إلى التركيز بشكل أكبر على الشؤون والمهام الحالية. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حالة الاستنفار العام للدفاع عن الأسرى، وأكدت أنها لن تتركهم وحدهم مهما كان الثمن. ووجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب خلال مؤتمر صحفي حول أوضاع الأسرى تطورات السجون تحذيرات الاحتلال من المساس بالأسرى، داعيا للاستمرار والتصعيد لدعم الأسرى وبقاء الشعب الفلسطيني موحدا خلفهم، كما دعا كافة الفصائل الوطنية والفلسطينية للالتزام بما تم الاتفاق عليه عدم السماح للعدو للاستفراد بالأسرى. وأشار شهاب إلى أن هناك أنباء خلال الساعات القادمة بشأن مطالب الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال. وحول الأزمة الأمنية الكبيرة التي يواجهها كيان الاحتلال في القدس والضفة، تابعوا هذا التقرير.
بالمكعبات الإسمنتية، الاحتلال الإسرائيلي يغزل الأحياء المقدسية عن بعضها البعض، وينشر عشرات الحواجز الأمنية عشية ما يعرف عيد الغفران الذي يأتي هذا العام وسط مخاوف أمنية تسود كافة الأوساط داخل الكيان جراء التوتر والغضب الشارع الفلسطيني بكل أماكن تواجده، مع استمرار الإجراءات الاحتلال القمعية والحرمان بحق الأسرى.
الاحتلال يشدد من إجراءاته، وخاصة اليوم في ما يسمى بعيد الغفران هناك إغلاقات شديدة وشديدة جدا.
الإعلان عن رفع حالة التأهب لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي يتزامن مع وقوع عدة عمليات طعن لعدد من المستوطنين الذين يعربدون ويعتدون على الفلسطينيين. مئات من أفراد الجيش والشرطة تنتشر داخل المدن ومراكزها ومحطات الحافلات في محاولة لامتصاص حالة الغضب المسيطر على الشارع الإسرائيلي الذي يصف المستوى السياسي والأمني بالفاشل وعدم مقدرته على توفير الأمن.
يظهر وجه الاحتلال القبيح الذي لا يرى الآخر، الذي لا يتنكر لكل من يعيش في المدينة. تغلق أحياء المقدسية، تضع مكعبات أسمنتية على مداخل الأحياء المقدسية، تقطع أوصال المدينة بحيث أنه هي لا ترى حق لهؤلاء الناس في التجول، في التنقل من مكان إلى آخر.
كيان الاحتلال الإسرائيلي ووفق المراقبين يمر بأزمة أمنية كبيرة منذ عملية جلبوع للأسرى الستة.
إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف التواجد الأمني وقطع أوصال المقدسيين وفصل أحيائهم والمدن الفلسطينية بالداخل وأيضا بالضفة الغربية دليل واضح على التخبط الأمني الذي يعاني منه كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أعلن رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلف الاحتجاجات الواسعة على الخدمات. وشهدت عدة محافظات في جنوب اليمن على مدار اليومين الماضيين احتجاجات شعبية غاضبة على حكومة هادي على خلف تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية. وللمزيد بشأن مواصلة الاحتجاجات الغاضبة في مدينة عدن جنوبية اليمن إليكم هذا التقرير.
منعطف آخر تأخذه التطورات في المحافظات الجنوبية اليمنية مع ما باتت تشهد من سخط شعبي عارم تحت مسمى ثورة الجياع تنديدا بتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية. ففي محافظة عدن تنتفض أغلب المديريات وتتسع موجة الاحتجاجات التي قوبلت في بعض الشوارع بالقمع وتحولت إلى مظاهر فوضى وصدامات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ما يجري اليوم في الجنوب هو بداية لمشروع ثوري لتحرير الجنوب، على اعتبار أن من يفترس الجنوب اليوم عرض وثروة وإنسان هي دول الرباعية بالتحديد ولها أطماع في عمق الجنوب.
الاحتجاجات المناهضة للتحالف السعودي الإماراتي والفصائل الموالية له شهدت اتساعا لنطاقها، إذ تعيش محافظة حضرموت على وقع ذات التظاهرات الغاضبة التي باتت تمتد إلى محافظتي أبين وشبوة ومناطق أخرى، فيما تتواصل الدعوات لما أطلق عليه بالتصعيد الثوري حتى طرد تحالف السعودية والإمارات وحكومة هادي والمجلس الانتقالي.
هذه الاحتجاجات ستتسع مداها لإخراج المحتل لما والتردي تلك تردي الأوضاع المعيشية التي ضاقت ذرعا بأبناء المناطق الجنوبية.
المشاهد هنا تظهر تحول شوارع هذه المناطق إلى ساحات غضب مع اتساع الحراك الشعبي الذي يبدو هو الأكبر ضد التحالف السعودي الإماراتي وأطرافه منذ سيطرته عليها، وسط مؤشرات على تصاعد الاحتجاجات والصراعات مع تزايد غليان الشارع وانضمام عدة قوى وتيارات لهذا الحراك الواسع.
اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مواصلة الولايات المتحدة نهجها الإدماني لفرض إجراءات حظر ظالمة على الدول النامية وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلدان الخاضعة للحظر أمرا مخزن. ولفت بقائي إلى أن الوضع المأساوي في أفغانستان كمثال واضح على التدخل العسكري الأجنبي، مؤكدا أن إيران تدعو إلى تشييد حكومة شاملة في هذا البلد تلبي تطلعات وتحترم الشعب الأفغاني. يرى متابعون للشأن الأفغاني أن المعركة الحقيقية بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد هي معركة اقتصادية، حيث لم تعد المصارف إلى سابق عهدها، فضلا عن عدم تسلم معظم موظفي القطاع العام لرواتبهم، وسط أنباء عن خلافات داخلية لدى حركة طالبان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
سيطر الطالبان على أفغانستان عسكريا وسياسيا، لكنها الآن في مواجهة الميدان الاقتصادي، والمعركة الحقيقية هي معركة الاقتصاد كما يؤكد محللون. توقفت عجلة الاقتصاد بفعل التحولات الجديدة التي شهدتها البلاد مؤخرا. المصارف لم تعد إلى سابق عهدها، ومعظم موظفي القطاع العام لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر، ويواجهون جملة من المشاكل المستعصية. على أن إيجاد حلول آنية للأزمة يبدو مستبعدا في ظل عدم اكتمال لتشكيل حكومة تصريف الأعمال. هذه الحكومة التي ولدت بتراء شكلا ومضمونا، حيث تحدثت مصادر عن استياء الملا برادر الرجل الثاني في الحركة من التشكيلة المعلنة، كما أنه لديه ملاحظات حول ملفات أخرى منها بنشير. هذه الأمور غيبت الرجل عن حضور الاجتماع مع وزير الخارجية القطري، وهو أول وأرفع مسؤول خارجي يطأ الأراضي الأفغانية بعد سيطرة طالبان على البلاد. على أن الملا برادر نفى صحة التقارير المتداولة في تسجيل صوتي منسوب له بثها مقربون منه أنه خارج كابل.
ليس هنالك دليل ولا إثبات ولا شهود على وجود اختلافات، وقالها الملا برادر شخصيا في تسجيل صوتي، وهو الآن خارج العاصمة كابل.
اقتصاديا، تعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان ستستقبلها طالبان دون شروط مسبقة من الدول المانحة. ينتظر المجتمع الدولي من طالبان حكومة أكثر انفتاحا على القوميات والمذاهب للاعتراف الرسمي بالحركة، بينما تشهد الحركة من الداخل مواجهات غير معلنة بين الصقور والجناح المعتدل حول المقاربة التي ستنتجها في حكم أفغانستان مستقبلا.
تدخلت وحدات من الجيش والقوى الأمنية السورية بلدة المزاريب غرب مدينة درعا تزامنا مع تسوية أوضاع المسلحين وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في بعض مناطق درعا. وفي إطار استكمال المصالحات الوطنية السورية، أعلن مركز التنسيق الروسي بدير الزور تسوية أوضاع 600 شخص من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك وفقا لمراسيم العفو والقوانين الأنظمة والنافذة، فيما تمت في السابع من الشهر الماضي تسوية أوضاع مجموعة أخرى من 400 شخص من أبناء دير الزور. أكدت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي على ضرورة الإلغاء الفوري والكامل للحظر على سوريا ووقف نهب نفطها وثرواتها وعدم استخدام المياه كسلاح ضدها. وقالت إرشادي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للحصول على معلومات من أرض الواقع في سوريا تعد خطوة إيجابية، معتبرة أن نقل المساعدات الإنسانية إلى درعا بتعاون الحكومة السورية حدثا مهما. أكد تحالف الفتح العراقي أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة تستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان، معتبرا أن إكمال انسحاب القوات الأجنبية هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه. وقصفت طائرات مسيرة أمريكية الصنع مساء أمس مواقع القوات الحشد الشعبي المتمركز على الحدود العراقية السورية. بهذا نصل للختام العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إنجازاتها النووية قائمة على البحث والتطوير الداخلي ولا يمكن لأحد أن يوقفها. الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتصعيد شعبي وقانوني لدعم الأسرى. ورئيس المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حالة الطوارئ في المحافظة الجنوبية على خلفية الاحتجاجات الواسعة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم من جديد وأنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران، أهلا وسهلا ومرحبا. أقدم لحضراتكم فيما يلي أحبة الأفاضل استعراضا لمواد برامجنا التي نرجو أن تنال رضاكم. بعد لقائي بحضراتكم هذا أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى حلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية على رأس الساعة 11:00. ننتقل وإياكم إلى زملائنا في قسم الأخبار مع مجموعة من الأخبار والتقارير. مباشرة تتابعون برنامج المنتدى الإذاعي، وفي تمام الساعة 12:00 تتابعون أيضا نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير. أحبتي الأفاضل، أرض المقاومة عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 12:20. بعد ذلك من هدي المنبر الحسيني، ومن ثم نشنف الأسماع بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم، ونستقبل بها أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 12:59. زيارة وارث عند 1:04، ثم برنامج على باب ملك عظيم الذي يقدم لحضراتكم على مدى حوالي 5 دقائق. تابعوا معنا برنامج أدب المقاومة عند 1:16، ثم سفينة النجاة. أيها الإخوة والأخوات، تابعونا من خلال موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يردد. وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الغدر يعمد، وشاركت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد. قد نصب الوحي العزاء ببيته، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مقدد. فعترته بالسيف والهسم بعضها شهيد،
وبعض بالفلات مشرد. فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متولد؟ وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد؟ ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في صبطه متجسد؟ فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. فرى البغي نحرا يغبط البدر نورا، وفي كل عرق منه للحقيقة فرقا، وقطع أنفاسا بها اللطف مودع، وهشم أضلاعا بها الخير موجد. وأعظم ما يشجي الغيور حرائر تضام وحاميها الوحيد مقيد. فمن موثق يشكو التشدد من يد، وموثقة تبكي فتلطمها اليد. أبيات إلى السيد صالح بحر العلوم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
نتابع في هذه الحلقة أيها الأكارم تسليط الضوء على المسلسلات التي أنتجت لشهر محرم الحرام، وهي تستلهم من واقعة كربلاء قيما ودروسا لتطبيقها في الزمن المعاصر، ولذلك نتوقف اليوم عند بعض من تلك المسلسلات.
أحبتنا الكرام، في وقفتنا عند نجوم سينمائية سنتعرف على الممثل الإيراني المرحوم مهدي فتحي، وفي الختام سنكون مع الشارة الختامية لمسلسل روز هاي اعتراض، أي أيام الاعتراض، والذي سنتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله. رافقونا وكونوا معنا.
أيها الأكارم، البداية مع مسلسل تلفزيوني بعنوان أفسون بمعنى الشعوذة، إخراج السيد جواد هاشمي، والذي بث عبر القناة الخامسة المعروفة بقناة طهران عام 2003 في شهر محرم الحرام لأول مرة، وهو يتناول حكاية الشاب إحسان والذي يتعرف منذ طفولته على الأعلام الحسينية والأدوات الخاصة التي تستخدم في إقامة مجالس العزاء على الإمام الحسين عليه السلام لتملأ روحه بحب الأئمة الأطهار. وبعد 16 عاما يسافر من فرنسا إلى إيران لاسترجاع حق أبيه، لأنه كان يعتقد بأن أباه قد تعرض لظلم كبير. وبعد السفر يجد أن المعمل الذي كان قد ادعى والده ملكيته في الحقيقة يعود لغيره.
يأتي إحسان إلى إيران بعد 16 عاما وما يزال يحتفظ في ذاكرته بمراسيم العزاء التي عاشها في طفولته، وبالتالي يواجه تحولا روحيا كبيرا يترك تأثيره على المشاهد. شارك في أداء الأدوار ممثلون كإيراج راد، رامبود شيكارابي، حديث فولادواند، آتش تاقيبور، بوراندوخت مهيمن، أفسر أسدي وغيرهم.
باب الهوائج خودش دروس بذار مادرت قبل از مردن آرزوش برسه.
همون سفری و خود چیه میزنی خدا؟
گفتم یعنی 100 سال بعد. مرگ حقه، دست خودش مرگ. میگم که شب همینجا یه جای بگی بخواب، صبح زود بچه های ابوالفضل میان زیارت ها عاشورا بخونن. به هر صورت مزاحم خواب تو نشن.
مستمعين الكرام، مسلسل روزهاي اعتراض أي أيام الاعتراض إخراج حسين سهيلي زادة هو مسلسل آخر تم إنتاجه للبث في أيام شهر محرم من الحرام، وتتناول أحداثه الوقائع التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية، وقائع حملت جوانب قيمية كبرى كانت تنسجم مع أجواء شهر محرم من الحرام. حكاية مليئة بالأحداث، وهي تشير إلى مواجهة الناس لتحديات قيمية قبل الثورة الإسلامية ومحاولة كل واحد منهم للخلاص منها، الأمر الذي يزيح الستار عن مواقف تحظى باهتمام المتلقي، حيث استطاع المسلسل وبفعل حكاياته الفرعية والإخراج الدقيق والسيناريو الذكي وحتى موسيقاه الجميلة أن ينال حظا وافرا من اهتمام المتابعين، وقد تم بثه أكثر من مرة عبر التلفزيون الإيرانية.
شما نیست، طبیب کسی دیگه ایه. بذارید زخم اونقدر به چرک بشینه تا دل طبیبو به رحم بیاره.
نمیشه دست رو دست بذاریم آقا میرزا، میخوان مسیر رودخونه رو عوض کنن.
خب این چه ربطی به شما داره؟
اگه مسیر عوض کنن.
أجل مستمعين الكرام، لقد تمكن التلفزيون الإيراني وبعد سنتين متواليتين من إنتاج مسلسلات تاريخية لشهر المحرم، تمكن من العودة إلى الأحداث المعاصرة ليخطو خطوة موفقة في هذا المضمار لم يخطها عند إنتاجه أغلب المسلسلات التي أعدها لأيام النوروز أو لشهر رمضان المبارك. شارك في أداء الأدوار ممثلون أمثال فجمان بازغي، سام درخشاني، سارة خوينيها، حبيب دهقان نسب، وعبد الرضا أكبري، ورضا توكلي وغيرهم. مسلسل أيام الاعتراض تم إنتاجه عام 2005 من إخراج حسين سهيلي زادة ومن تأليف علي رضا معتمدي وإعداد مهران رسام، وقد بث عبر شاشة القناة الثانية ضمن 10 حلقات.
نجوم سينمائية.
في هذه الفقرة من البرنامج أيها الأكارم ندعوكم للتعرف على أحد النجوم السينمائية الإيرانيين، ألا وهو المرحوم مهدي فتحي.
روح الدعابة المتجذرة والأداء الدقيق في التفاصيل مع فن البيان الذي يترك في المتلقي التأثير العميق من الحوار حرفا بحرف هي الصفات التي ترافق تمثيل الممثل الإيراني القدير الراحل مهدي فتحي لكل شخصية. ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير مهدي فتحي عام 1939 في طهران، كانت انطلاقته الفنية من معهد أناهيتا للتمثيل عام 1958 ليكون ممثلا مسرحيا محترفا وليلعب أدوار البطولة في مسرحيات عالمية. من خشبة المسرح انتقل مهدي فتحي في مشواره المسرحي ليجسد بعض الشخصيات المحورية في نصوص عالمية أمام كاميرا التلفاز ولسنوات عدة. بيانه الجميل أهله ليكون أستاذ فن البيان في كبرى معاهد التمثيل وكذلك كلية الفنون الدرامية بجامعة طهران، وليعتبره الخبراء واحدا من أبرز أساتذة هذا الفن في تاريخ المسرح الإيراني. خاض مهدي فتحي تجربته الأولى مع السينما في ستينيات القرن الميلادي المنصرم، ولكن احترافه الجاد والمتواصل للتمثيل أمام كاميرا الفن السابع كان من عام 1987 وفي سن 48 بدءا من فيلم التحف للمخرج إبراهيم وحيد زادة، وبعده رائعة المخرج الإيراني محمد بزرقنيا سفينة أنجليكا. لكن شهرة مهدي فتحي وتوسع دائرة محبيه من الخواص إلى عموم الناس بدأت مع تجسيده شخصية عمرو بن العاص في مسلسل الإمام علي عليه السلام، فكان المثال الحقيقي لتجسيد الشخصية السلبية التي يستشعر المتلقي فيه شرور الشخصية، لكنه يحب الممثل لجمال تمثيله وإتقانه لفنه. وكذلك كان الحال في تجسيده شخصية مدير الفندق في فيلم الرجل الثلجي رائعة داود ميرباقري السينمائية عام 1994. وبعد معاناة طويلة مع مرض عضال استسلم مهدي فتحي للقدر المحتوم ووافته المنية عام 2003، تاركا وراءه إرثا فنيا يستلهم منه شباب المسرح والسينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا، بالانتقال إلى مسلسل إيراني آخر أنتج لأجواء شهر محرم الحرام، إنه مسلسل زمان الشوريدجي أي زمن الثورة للمخرج محمد علي نجفي، وهو يتناول قصة عائلة مسيحية من قبيلة بني كلب يناصر الأب الإمام علي عليه السلام في جهاده فيستشهد معه، ثم يدور الزمان ليلتحق الابن وأمه بقافلة الحسين عليه السلام المتوجهة لكربلاء العدالة ورفض الظلم، تجمع بين ثقافتين فتتحدان في الجهاد والشهادة. وتعيدنا أجواء هذا المسلسل إلى قصة فيلم يوم الواقعة الذي تمت دبلجته للعربية، ويروي قصة شاب مسيحي يشهر إسلامه كي يتزوج فتاة من قبيلة مسلمة، ولكنه يلتحق بركب الحسين عليه السلام قبل يوم من مراسم العرس. ونلاحظ في هذين العملين تأكيدا على تجاوز شخصية الإمام الحسين عليه السلام للحواجز والحدود الدينية والطائفية بالمعنى الضيق والتقليدي، وكيف أنه أصبح من خلال ثورته نقطة وصل واشتراك بين كل المتعطشين للعدالة والحق والقيم الإنسانية.
نعم مستمعينا الكرام، مسلسل زمن الثورة مسلسل يشير إلى التعددية في المذاهب والأديان، إلا أنه يربط بينها من خلال التمسك بعقيدة التوحيد وعبادة الله تعالى. لقد جاء في خلاصة حكاية المسلسل أن ثلاثة من المسيحيين الذين ينضمون إلى قافلة الإمام الحسين عليه السلام المتجهة إلى كربلاء حيث يموت الأب، وتصل الأم مع ابنها إلى كربلاء، وفي ظهيرة عاشوراء ترى الأم بعين البصيرة أن المسيح قد صلب على الرمح. ماريا عبدية سيدة مسلمة حولت بيتها إلى محل للتدريبات القتالية لأتباع الأئمة عليهم السلام، وقد ناصرت الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. عذراء فتاة مؤمنة كان أبوها راهبا نصرانيا، والتي استبصرت وسعت إلى كربلاء وقد استشهدت إلى جانب زوجها وهب. إن ما يميز هذا المسلسل عن غيره من المسلسلات الدينية التاريخية هو أنه يركز حول شخصية عدد من النساء المؤثرات في تاريخ الإسلام اللواتي خلدت أسماؤهن في واقعة كربلاء.
مستمعينا الكرام، إن مسلسل زمن الثورة يعكس حياة سيدات مثل ماريا وأم وهب وعذراء ومريم اللواتي أزيل الغطاء عن بصيرتهن، فسمعنا واعية الحسين واستغاثته، فلبينا نداءه وسعينا إلى التضحية والفداء في سبيل الله. ولذلك فإنه يمكن القول إن هذا المسلسل هو ضمن المسلسلات النادرة التي أنتجت بعد الثورة الإسلامية، وهي تحكي وتركز على دور المرأة من زاوية جديدة، هي الولاء والحضور والتضحية في ساحة إنسانية دينية مثل واقعة كربلاء. إلى جانب جميع الإيجابيات التي تذكر لهذا المسلسل ومنها حضور الكبار من النجوم السينمائيين فيه، إلا أن البعض من الناقدين أشار إلى البداية الضعيفة وفقدانه الفكرة الجديدة وعدم استخدام الديكورات المتناسبة والضعف المشهود في تصميم الملابس والإكسسوارات.
أيها الأكارم، المسلسل الآخر الذي نتعرف عليه هو مسلسل زماني براي عاشقي، أي زمن للحب، إخراج محمد حسين لطيفي. وقد ذكر في خلاصة المسلسل أن الحاج مرتضى هو أحد الكسبة المعروف في السوق بالإيمان وحسن السيرة، إذ تحدث له حادثة مفاجئة تغير حياته رأسا على عقب، وهو يكافح من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. بالرغم من رأي بعض من الناقدين السينمائيين بخصوص فقدان هذا المسلسل لفكرة أو رسالة جديدة، إلا أن ما يجعل المسلسل يحظى بالمتابعة هو الاهتمام بنفس هذه المواضيع المكررة والمهمة في نفس الوقت، حتى وإن لم يشارك في فريق التمثيل نجوم سينمائيون كبار، إلا أن المخرج السيد لطيفي تمكن من إرشاد الممثلين وتجسيد أدوار موفقة.
الأمر الآخر هو أن المسلسل يتناول الكثير من القضايا الاجتماعية، إلا أنه يركز على قضايا ذات أبعاد دينية ومذهبية. بمعنى آخر، فإنما يبحث عنه كاتب السيناريو السيد محلوجيان ومخرج المسلسل السيد لطيفي هو خلق وحدة وتلفيق منسق ومتناسب بين المعتقدات والقيم الاجتماعية والتقليدية التي تتجلى في مختلف الأجيال بقوالب متنوعة. وبالرغم من عدم تحديد الفواصل والطبقات بين أفراد المجتمع، إلا أن الأبعاد الدينية تتجلى بكل وضوح في المسلسل. وبشكل عام، فإن المسلسل يمكن اعتباره كمسلسل قيمي اجتماعي حصل على متابعة المشاهدين وإقبالهم.
نعم مستمعين الكرام، لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم فرهاد قائميان، زهرة حميدي، زهراء سعيدي، ليلى بلوكات، نفيس روشن، وكاظم هجير آزاد.
أيها الأحبة، لننتقل إلى الحوار الذي أجري مع ضيف الحلقة حول تقييمه لمستوى الأعمال والمسلسلات التي بثت هذا العام، ولماذا بحسب الناقدين أن المسلسلات الأخيرة لم تتمكن من فرض نفسها على الواقع كما حدث لمسلسلات عاشورائية قديمة مثل البراءة المفقودة أو الليلة العاشرة أو السفير أو المختار الثقفي وغيره.
سلام من الله عليكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم وبضيفي برنامجي الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، حسب قول الناقدين الذين يقولون أن المسلسلات التي تم إنتاجها أخيرا لم تتمكن من فرض نفسها على الواقع كما حدث لمسلسلات عاشورائية قديمة مثل البراءة المفقودة أو الليلة العاشرة أو السفير أو المختار الثقفي وغيره، أنتم ما هو رأيكم في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع المسلسلات التي ذكرتها، يعني مسلسل الليلة العاشرة إخراج وكتابة حسن فتحي، وهذا عملاق في مجال المسلسلات الدرامية الاجتماعية ذات الطابع أحياناً التاريخي والديني، كذلك البراءة المفقودة، مسلسل كتبه أيضاً مخرج كبير آخر مثل داود مير باقري. هذه أسماء لامعة للأسف، يعني لم نرى من يوازيها في القدرة والعمق في الكتابة والإبداع في الإخراج في جيل ما بعد هؤلاء المخرجين في مجال الدراما. في مجال السينما هناك مخرجين شباب كثر، لكن في مجال الدراما لا أدري، لقلة الإمكانات، لقلة الدعم الميزانية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، على أي حال لم نرى من يصل إلى مستوى هؤلاء لحد الآن، يكتب بعمق هؤلاء ويخرج بإبداع هؤلاء. والآن يعني مير باقري هو مشغول بمسلسل سليمان الفارسي، وسليمان الفارسي مسلسل يستغرق حدود 7 سنوات أو 8 سنوات لإنهائه، فهو الآن هو غارق في العمل. كذلك حسن فتحي وآخرين. هذه قضية. القضية الثانية، عموما الإنتاج للمسلسلات الدينية هو لا يستهوي المنتج في القطاع الخاص. المنتج في القطاع العام أو في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إذا أراد أن يدخل في غمار إنتاج هكذا مسلسلات يحتاج إلى ميزانية جدا كبيرة، وسيواجه تحديات اقتصادية وفقهية ودينية، وهناك من يشكل عليه، وهناك من يعني ينتقد النص أو ينتقد بعض المقاطع. لهذا الكل يحاول أن لا يدخل في مجال إنتاج مسلسلات تختص بقضية دينية أو قضية تاريخية لأسباب مختلفة، منها الخلافات مثلا. فلهذا نحن نرى أنه هناك يعني إحجام من المنتجين والمخرجين في أن ينتجوا أعمال ضخمة تاريخية أو أعمال لها علاقة بواقع تاريخي معين، إن كانت اجتماعية أو تاريخية. وهذه هي من يعني نقص جدا كبير وسلمة جدا كبيرة في مجال الإنتاج الفني، تحتاج إلى أن المسؤولين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يعيدون النظر الواقع، يعني لابد من أن يعيدوا النظر في مجال دعمهم للمخرجين والمنتجين الشباب بأن يخوضوا ويتجرؤوا في دخول هكذا مضامين. يعني نحن في هذا العام رأينا مسلسلات كانت مكررة، لم نرى حتى المسلسل الجديد العاشورائي الذي يتناول ملحمة عاشوراء اجتماعيا أو تاريخيا في هذا العام، كلها كانت للأسف مكررة. ويعني يعني لابد من أن يعيدوا الحسابات، يعيدوا النظر في برامجهم، ويدعموا الشباب ويعطوهم الجرأة الكافية من خلال الدعم المالي والدعم المعنوي بأن ينتجوا هكذا أعمال وهكذا مضامين تتناول مسألة عاشوراء تاريخيا أو اجتماعيا.
نعم، وربما لقلة خطرة هؤلاء المخرجين الشباب، ألم يكن هذا أحد الأسباب أيضا؟
في مجال القطاع العام هذا القضية هذه المشكلة موجودة، لكن في مجال القطاع الخاص أو إنتاج الأعمال التي يتم بثها على مواقع البث السينمائي أو البث التلفزيوني التي يتعرف اليوم في إيران بسينما المنزل، هناك مواقع مهمة مثل ناموبا أو موقع فيليمو، هذه مواقع تبث مسلسلات أغلب المنتجين والمخرجين الكبار أصحاب التجربة أصحاب الإبداع الخاص في مجال الأعمال الدرامية مثل مهدويان، وهو مخرج محمد حسين مهدويان مخرج شاب صاحب خبرة جدا كبيرة، لكنه يفضل العمل في مجال القطاع الخاص، هناك يعني دعم أكبر وهناك من يمول هكذا أعمال. في القطاع الخاص لا يوجد ميل لإنتاج أعمال دينية هكذا، أعمال تحتاج دعم خاص من القطاع العام من مؤسسات الدولة. هذه القضية هناك نقص فيها، يعني لا يواجه أو لا يمنح المخرج المبدع الذي يريد أن يدخل في مجال نص ديني لا يعطى دعم كافي لينتج عملا مرموقا مهما كل أعمالتي ذكرتها.
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليل جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، مسلسل سارجاشته أي الحيران للمخرج محمد حسين حقيقي، مسلسل تلفزيوني آخر بث في أيام شهر محرم للحرام، يتناول حكاية عبيد الله ابن الحر الجعفي. فبينما كان الإمام الحسين عليه السلام متجها إلى الكوفة، خرج عبيد الله ابن الحر الجعفي منها كي لا يواجه الإمام، إلا أنه التقى بالإمام في كربلاء. لقد دعاه الإمام الحسين عليه السلام لنصرته، إلا أن عبيد الله ابن الحر رفض دعوته وترك الإمام، لكنه بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام ندم كثيرا فانضم مع قيام المختار، ولم يثبت على سبيله حيث ترك المختار والتحق بمصعب بن الزبير ضد المختار الثقافي. من الممثلين الذين شاركوا في التمثيل نذكر جولشهر سجادية، زهير ياري، عبد الرضا أكبري، أنوشيروان أرجمند، وأمير دجاكام.
در این یک سال آندی تو را خوب شناختم جابر.
به دیدار نوال رفتم، حال هم میخواهم نزد اکرمه بروم. طرحی در سر داریم که اگر به نتیجه برسد خوشبخت خواهیم شد.
توطئه‌ای که برای عبیدالله کرده ای بس نبود که عبرت بگیری؟
سکه ها را به من بده.
سکه ها را که پس نمیدهم.
امشب را باید با هم به خانه پدر برویم.
نوالی زانجا خواهد بود؟
آری.
من نمی آیم.
تو می آیی، چون من به تو حکم می کنم.
المسلسل الأخير الذي نتعرف عليه هو مسلسل آخرين آواز ققنوس، أي الترنيم الأخير لطائر الفينيق للمخرج مسعود تيكاوار، إنتاج عام 2002، حول شاب يدعى فرهاد نشأ في أوساط عائلية ملتزمة، ومن المقرر أن يتزوج من ابنة عمه. يشرف والد فرهاد على إقامة مراسيم التعزية إحياء لمجالس العزاء الحسيني، إلا أنه وإثر إصابته بسرطان الحنجرة لم يتمكن هذا العام من المشاركة في مراسيم التعزية، إثر حدوث بعض الأمور في الشركة التي يعمل بها فرهاد، يظن الأب أن ابنه فرهاد قد وقع ضحية لشبكة تهريب، ويبدأ في صراع غير متكافئ ضد عصابة إجرامية معتمدا على دروس عاشوراء في صراع نفسي واجتماعي وعاطفي يمثل صراع الأجيال والانتماء الثقافي المطلوب. شارك في تمثيل الأدوار رضا إيران منش، شقائق فرهاني وغيرهما.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة نستمع إلى الشارة الختامية لمسلسل روزهاي اعتراض، أي أيام الاعتراض، بصوت المنشد حميد رضا تركاشواند، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني آريا عظيم نجاد. نستمع إلى هذه الشارة مع الترجمة العربية.
يك نظر بر ابر كردم یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرم، بر دیوار کردم خوش بر فرقم نشست، خوش بر فرقش نشینم، اون که یار از من گره نظر بر ابر کردم، ابر باریدن گرفت، یک نظر بر یار کردم، یار از من گره، اون که یار از من گره،
نظرت نظرة إلى الحبيب فتأوها، نظرت نظرة إلى السحاب فأمطرا، نظرت نظرة إلى الريح فتراقصت، نظرت نظرة إلى الجبل فاهتز، اتكأت على الجدار فانهال التراب على رأسي، فالويل كل الويل على من سلبني الحب. انظر إلى صفار وجهي وتذكر الخريف، قلل من مجالسة الكبار بل جالس أهل التواضع. أنا طائر سقط في فخ حبك، اذبحني أو أطعمني أو أطلق سراحي من القفص. إن جاء السحاب من القبلة فهو محمل بالمطر. إن لم يكن الملك عادلا سيزول ملكه. اسمع نصيحتي ولا تصارح أحدا، فإن الدار القريبة من الشاطئ سينهار سريعا. إن رفيقي حداد يدعي صحبة الأبرار، ما زال يوقد النار بحق المساكين. لا يقوى على الفراق، إن قلبه عطوف يرمي بمطرقته على الماء أو النار ومرة على السندان.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا موصول لكم لحسن تواصلكم ومتابعتكم.
نشكركم أيها الأفاضل، وحتى الحلقة الجديدة من هذا البرنامج نترككم في الرعاية الإلهية. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
Thank you. كما تدين تدان حذاري قبيل فوت لوالي قلبي هلم داعي الحق يدعونا وهات كأس الود من قربي وفي رحاب الله يمسينا ومن زلال الكوثر يسقينا ومن بروق العشق يروينا ومن فيوض الجود يهدينا